تجري فكرة نحكي ولكن صادق الأخبار في خيمات طابت بطيب حديثها يا أنس زائرها بحسن حواري شهد الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن لأثره اقتفى وبعد. أحبتي في الله حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الخيمة. أيها الأحبة في الله، إن الإسلام الذي جاء في القرن السابع الميلادي كان رائدا من رواد الفكرة الديمقراطية، وقد كان العالم العربي بحق هو المهد الأصيل لهذه الديمقراطية. لقد نادى الإسلام بالحرية والمساواة والعدل بين أطياف الشعوب جميعا، كما نادت به الديمقراطية الحديثة إن صح التعبير. فقد جاء الإسلام يساوي بين الناس جميعا فيما بينهم دون تمييز في الجنس أو العرق، كما جاء محترما للعقائد الدينية الأخرى، معتبرا أنه لا إكراه في الدين، ودعا إلى التسامح في الحوار الديني، وأباح حرية الحوار والجدل والتعليم أيضا، كما نادت الديمقراطية الحديثة في القرن الحديث وما خلفها من القرون الحديثة أيضا. سنتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن الديمقراطية في ميزان الإسلام، ولنثري حلقة اليوم يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الداعية شعبان درويش. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك.
نشكر لك يا شيخ قبول الدعوة. شيخ
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم وحفظكم الله ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. شيخ شيخنا، الديمقراطية في ميزان الإسلام.
نعم.
بداية نريد أن نعرف مفهوم الديمقراطية يا شيخ.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اقتفى وبعد. فأقول يا أستاذ علي أن الديمقراطية مصطلح جديد حادث نشأ بعد الثورة الفرنسية، وهذه النشأة كانت نشأة لازمة لأن الواقع الأوروبي إبان الثورة الفرنسية كان واقع مشين جدا، فإقطاعيون يتسلطون على رقاب الناس وعلى أرزاق الناس، وبابوات وقساوسة في الكنيسة يتحكمون في عقائد الناس وفي عقول الناس. وبالتالي لما قامت الثورة الفرنسية قامت لترفع هذا الظلم ولترفع هذا الاستبداد عن الشعوب الأوروبية المطحونة، إلى الدرجة أنها شعوب كانت تحكم بما يعرف عندهم في كنائسهم هناك بالحق الإلهي، والحق الإلهي معناه أنه حاكم يحكم باسم الله عز وجل فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو يحكم كأنه نيابة عن الله تبارك وتعالى، فتسلط القساوسة على عقائد الناس وعلى عقول الناس، وتسلط في الجهة المقابلة الإقطاعيون على أرزاق الناس، فلم يجد الأوروبيون بدا من الثورة على هذا الواقع الظالم وعلى هذا الاستبداد وعلى هذا الطغيان، إلى الدرجة يا أخي الحبيب كانوا يتدخلون حتى في علاقة العبد بربه، فعرف عندهم ما يعرف بصقوق الغفران، من فعل معصية أو ذنبا بينه وبين الله عز وجل لزاما عليه أن يأتي إلى القساوسة في الكنيسة ليدفع القيمة المادية ويعطى صكا بغفران ذنبه، بل ويعطى صك آخر بمكانه أو بغرفته أو بسكنه في الجنة، يبقى غفر له ذنبه وأعطي محل إقامته في الجنة بقيمة مادية. فالزنا له قيمة وله مبلغ، والربا له قيمة وله مبلغ، والسرقة لها قيمة تدفع، إلى الدرجة من الطرف التي يسوقون أن رجلا كان ذكيا متمردا على هذا الواقع منكرا بفطرته هذا التسلط وهذا الحق الإلهي المدعى وهذه الصكوك للغفران المدعية، فذهب إلى الكنيسة وقال الناس يأتونكم يشترون صكوك الغفران ويشترون أو يشترون منزلة في الجنة، أما أنا فأنا أريد أن أشتري شيئا آخر. فتعجب القساوسة، ماذا تريد أن تشتري؟ وهذا يجسد حقيقة المأساة التي يعيشها المجتمع الأوروبي ابان الحرب ابان الثورة الفرنسية. قال أنا أريد أن أشتري جهنم، أنا عايز أشتري النار. فتحجب، تشتري النار؟ لكن تداول القساوسة فيما بينهم، فلان رجل مغفل يريد أن يشتري النار، خلاص بيعوا له النار. قالوا النار بمئات الألوف من الفلوس. دفع الرجل هذه المبالغ المطلوبة ثم قال لهم النار الآن صارت ملكا لي. قالوا نعم صارت ملكا لك. قال إذن أنا لن أدخل أحدا هذه النار. فطبعا في هذه الحالة أصبحت صكوك الغفران نامت سوقها، ولم يعد لها مشتر ولم يعد لها بائع. الشاهد أن هذا يجسد المهزلة والاستبداد والطغيان والإقطاع وتقييد الحريات وتكميم الأفواه الذي عاش فيه المجتمع الأوروبي. فصار الأوروبيون ممثلين في الفرنسيين على هذه على هذا الواقع المر، وبالتالي رفعت الثورة الفرنسية هذه الشعارات الثلاثة: مساواة وحرية وعدالة. ونشأ بعدها مباشرة تنظير فلسفي لمذهب في الحكم والسياسة يعرف بالمذهب الديمقراطي، وهو يقوم على ما يعرف عندهم بحكم الشعب للشعب. يقولون إنه أحسن تعريف للديمقراطية ما عرفه الرئيس الأمريكي لينكولن، يقول إن حكم الشعب بالشعب للشعب. فهذا هو المصطلح الذي نشأ عندهم، وكانت له هذه الظروف السياسية التي اضطرت إلى قيام الثورة الفرنسية، واضطرت إلى تنظير ويعني اعتماد أو تأليف ما يعرف بهذا المذهب الديمقراطي كنظرية من نظريات الحكم، ليستعيد الأوروبيون حرياتهم ويستعيد الأوروبيون ما افتقدوه من العدل والعدالة الاجتماعية وغيرهم.
بارك الله فيكم يا شيخ. الشيخ إذا هم طبعا الغرب هم من بدأ بفكرة الديمقراطية، وزي ما قلت يا شيخ طبعا أهداف ومسببات الديمقراطية جور القساوسة وأهل الكنيسة ورجال الدين إلى آخره، إذن هو الله هو موضوع واسع وكبير. إذن ما هي الديمقراطية في ميزان الإسلام؟
يعني أخي الحبيب أنا أقول الإسلام ظلم أكثر من مرة للأسف الشديد، وربما في بعض الأحيان على يد بعض أبنائه المنتسبين إليه. ظلم لما قيل أن الإسلام دين ديمقراطي. لماذا؟ لأن الإسلام إن كانت الديمقراطية تقوم على هذه الأعمدة الثلاثة: الحرية والمساواة والعدالة، فالإسلام يقيم هذه الأعمدة الثلاثة على أحسن ما يكون. فإذا قيل الإسلام دين ديمقراطي، نقول الإسلام ليس دينا ديمقراطيا، لكن يمكن أن يقال الديمقراطية أخذت شيئا من الإسلام، باعتبار أن الإسلام هو الأسبق وأن الإسلام هو الأقدم تاريخيا. الديمقراطية حادثة في القرن التاسع عشر أو الثامن عشر، بينما الإسلام منذ القرن السابع الميلادي قبلها بعشرة قرون كاملة يؤصل الإسلام هذه الأصول الثلاثة: الحرية والمساواة والعدالة. يمكن الديمقراطية الحديثة استحدثت آليات تفعيل هذه المبادئ الثلاثة: الحرية والمساواة والعدالة، من خلال ما يعرف عندهم بحق الترشح وحق الانتخاب وإنشاء الأحزاب وإنشاء الصحف وحرية تداول المعلومات وحرية تداول السلطة والمعارضة السياسية وحزب حاكم ومعارضة سياسية. ربما هذه آليات استحدثوها، لكن الإسلام إن كانت الديمقراطية لها أسس وأعمدة تقوم عليها، فهذه الأسس والأعمدة أصلا موجودة عندنا في الإسلام. فالإسلام أول من أقام العدل، الإسلام أول من أقام المساواة، الإسلام أول من أتاح القسط الوافر من الحريات. لكن شتان يا أخي الحبيب أستاذ علي بين هذه الأعمدة الثلاثة التي تقوم عليها الديمقراطية، وأنها ليست لها ضوابط في الحقيقة تقف عندها، إنما عندنا في الإسلام إقرار للحريات، لكن الحرية المنضبطة، بمعنى حرية لا تعتدي على حرية الآخرين، لا ضرر ولا ضرار، بمعنى حرية لا تصطدم أبدا ولا تتخطى الخط الأحمر للمقدسات الدينية. إنما عندهم في المذهب الديمقراطي الحرية لا نهاية لها ولا حدود لها. يقولون حرية التعبير وحرية الكلمة، إلى الدرجة أنها وصلت مش حرية فكر وتعبير وكلمة، وصلت إلى حرية الكفر بالله عز وجل والاستهزاء بآيات الله عز وجل والاستهزاء بالمقدسات الدينية. ليست عندهم خطوط حمراء، وبالتالي يقولون الديمقراطي الليبرالي والليبرالية تقوم على الحرية المطلقة. عندنا في الإسلام الحرية موجودة، لكن بالضوابط الشرعية، ألا تتعدى حريات الآخرين وألا تتعدى الخطوط الحمراء للمقدسات والعقائد الدينية. ليس من حرية التعبير أن يستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من حرية التعبير أن يستهزأ بالقرآن الكريم، ليست من حرية التعبير أن يستهزأ بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ليس من حرية التعبير أن تتعدى حدود الله عز وجل. بمعنى الليبرالية والحرية والديمقراطية يقولون أنت حر في علاقاتك الشخصية، إن تحجبت المرأة هي حرة، وإن تبرجت المرأة هي حرة. حرية شخصية تعني عندهم حرية الزنا، البنت والمرأة حرة أن تمارس حياتها بالطريقة التي تروق لها، والله إذا حفظت على المبادئ والقيم فبها ونعمت، وإذا تعدت هذه المبادئ والقيم فلها مطلق الحرية في ذلك. الفتاة في أوروبا أبوها وأمها لا يعرفون عنها شيئا من سن 16، تخرج ثم ترجع إليهم بالصديق وترجع إليهم بالخدم، ولا ينكرون هذا على الإطلاق. لا يحفظون أعراضا، ليس عندهم أصلا ما يعرف بالأعراض. فهل هذه تسمى حرية؟ هي وإن سميت حرية إنما هذا لخداع العامة، ولأنها شعار يأخذ بالألباب، شعار بريق، له بريق يأخذ بالألباب. إنما لما نأتي في الإسلام نقول نعم الإسلام أتاح حرية الكلمة، أتاح حرية التعبير، أتاح الحريات الشخصية، لكن في حدود الضوابط الشرعية. فالمسلم إذا أسلم وآمن بالقرآن بالإسلام رب دينا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا وبالله تبارك وتعالى ربا، إذن عليه أن ينقاد لشرع الله عز وجل، افعل ولا تفعل. وكون الإسلام يحدد افعل ولا تفعل ده ليس قيدا على الحرية، لأنه هو أصلا أتاح لك الحرية الأصلية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنما عندهم هذه الحريات ليس لها ضابط. وبالتالي إذا قلنا هل هناك في الديمقراطية ما يستحق أن يقال أنه حسن؟ نعم، من حيث المبدأ والشكل هناك في الديمقراطية ما يقال أنها حسنات، لأنها ترفع هذه الشعارات البراقة، الحرية والعدالة والمساواة. ويمكن لأحد أبدا مهما كانت ثقافته ومهما كانت ديانته أن يختلف على أن الحرية قيمة لها يعني بريق، وعلى أن المساواة قيمة لها بريق، وعلى أن العدالة قيمة لها بريق، لكن شتان شتان بين العدالة في الإسلام والمساواة في الإسلام والحرية في الإسلام، وبين العدالة والحرية والمساواة عند هذه المذاهب الحادثة. أنا أقول دائما ثقافتنا الإسلامية تغنينا عن كل الثقافات المستوردة، هذه ثقافة تغريب. أرادوا لما انطلق الاستعمار يعيثوا في بلاد المسلمين فسادا، احتلوا جميع بلاد المسلمين، احتلوا أرض المسلمين، استباحوا أموال المسلمين، استباحوا أعراض المسلمين، ثم بدأت حركات الاستقلال عن هذه الدول المستعمرة. أراد المستعمر أنه إذا خرج من بلاد المسلمين بعتاده وسلاحه أن يترك خلفه من يقيم الفكرة الغربية، من يؤصل لثقافة التغريب. ومن هنا حتى كثير من المسلمين انخدعوا، ويسمون العصر عصر النهضة، من محمد علي وجاي يسمونه عصر النهضة، لأن محمد علي أراد أن يجعل مثلا على سبيل المثال مصر قطعة من أوروبا. يا ليته مثلا أراد أن يجعل القاهرة في نظافة باريس، يا ليته مثلا أراد أن يجعل البنية التحتية في القاهرة وعواصم الأقاليم وفي بلاد المسلمين كالبنية التحتية والخدمات مثلا في بون أو في واشنطن، لكنه ما أراد ذلك، إنما أراد أن ينقل القيم الأوروبية والثقافة الأوروبية والحريات اللامحدودة الأوروبية ويغرسها في بلاد المسلمين، حتى صارت هذه الشعارات وإن كانت براقة تأخذ بالألباب إلى أنها أصبحت ثقافة التغريب تجرد وتكنس وتستأصل أمام الثقافة الإسلامية، ثقافة التربة العربية والتربة الإسلامية، ثقافة القرآن الكريم وثقافة النبي صلى الله عليه وآله
عليه وسلم. بارك الله فيكم الشيخ وحسن الله عليكم الشيخ. شيخ، نريد أن نعرف أيضا أبرز شعارات الديمقراطية التي تروج على إنها محاسن في الديمقراطية.
نعم، هم دائما ما يدندنون حول هذه الشعارات الثلاثة التي رفعتها الثورة الفرنسية. هم يقولون الديمقراطية تعني الحريات العامة، تعني حرية أن يختار الناس ولاتهم، تعني حرية أن يحاسب الناس ولاتهم. جميل. تعني حرية أن الشعب إذا أراد أن يخلع واليه أو أميره أو رئيسه فللشعب ذلك، باعتبار أن الشعب يحكم نفسه بنفسه. هم يقولون إنه الديمقراطية تتيح الرأي والرأي الآخر، وبالتالي نشأت عندهم آليات تفعيل هذا المبدأ، أن تكون هناك حكومة تحكم وأن تكون هناك أحزاب تعارض هذه الحكومة. وبالتالي فهذه الآلية جعلت كثير من الناس يشعر أن الأمر جد مهم، وأن الأمر فعلا فيما يعني إيه ما, ما, ما يمكن أن يتمسك به. سبحان الله، هناك حاكم وهناك من يعارض هذا الحاكم، وهم يتصورون أن هذه القيم أو أن هذه الآليات إحنا كمسلمين محرومين منها، بينما في الواقع وفي الحقيقة هذه المحاسن إن جاز التعبير، نحن نقول يا إخوة المحاسن موجودة في الإسلام بأكمل وأجمل مما هي موجودة عليه في الديمقراطية، سواء كانت حريات، سواء كانت عدالة، سواء كانت مساواة. وإلا فأرني أخي الحبيب نموذجا للعدالة كالذي قدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
عمر بن الخطاب يشتكي إليه، يرفع شكواه إليه شاب قبطي مسيحي من أهل مصر، والشكوى ضد ابن عمرو ابن العاص، ابن أمير أو حاكم مصر.
سبحان
تخيل. وعمر بن الخطاب يأخذ الأمر بمنتهى الجد والأهمية، ويستدعى عمرو بن العاص ويستدعى ابنه، وتعقد محاكمة علنية. أنت ضربت هذا الرجل القبطي أو هذا الشاب القبطي؟ نعم أنا ضربته. لماذا؟ لأنه سبقني. ويعطى هذا الشاب القبطي في حضرة جموع من الصحابة درة عمر، ويقال له خذ حقك من ابن الأكرمين، ابن عمرو بن العاص.
سبحان الله.
ويضرب الولد القبطي ابن عمرو بن العاص حتى استشفى، يعني شفى غليله كما يقولون. يقول عمر بن الخطاب زده، قال لا يا أمير المؤمنين، أنا ضربته حتى استشفيت. يقول انزل بها على صلعة عمرو، فإن ابنه ما فعل إلا استنادا يعني جاه أبيه. يقول لا، أنا ضربت من ضربني، لا حاجة لي أن أضرب عمرو بن العاص. ولا يتصور القبطي أن العدل يقيمه عمر بن الخطاب، يقيمه الإسلام بهذه الصورة، حتى ينتصف للقبطي النصراني على المسلم الذي ليس من عامة الناس، إنما هو ابن عمرو بن العاص أمير البلاد أو أمير مصر. الأغرب من هذا علي رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
تسرق درعه أو تضيع درعه، ويكتشف أن هذه الدرع موجودة عند رجل يهودي، فيقاضي علي وهو الخليفة أحد رعاياه وهو هذا الرجل القبطي لدى قاضي شريح، ويقف علي والرجل اليهودي أمام القاضي شريح. علي ده خليفة المؤمنين، وشريح ده يأتمر بأمره، ولكن العدالة لها مفهوم آخر، والإنصاف له مفهوم آخر. الإسلام لا يفرق في العدل بين راع وراع، بين مواطن مسلم ومواطن غير مسلم. ويقول القاضي لعلي رضي الله عنه هات ما عندك. يقول يا أيها القاضي الدرع درعي. والرجل يقول الدرع درعي أنا، وليس أمير المؤمنين عندي بكاذب. فيقول القاضي لعلي رضي الله عنه بينتك. وعلي لا يملك بينتك. فيقضي شريح بأن الدرع لهذا الرجل اليهودي. إذا معنى ذلك أن القضاء الإسلامي لم ينصف أمير المؤمنين في خصومة مع رجل يهودي من عامة الرعية. ويأخذ اليهودي الحكم والدرع وينطلق متعجبا، يقول والله هذه ليست إلا أخلاق الأنبياء. ثم يرجع مرة أخرى إلى مجلس القضاء ويقول أيها القاضي الدرع درع أمير المؤمنين، ويتشهد الشهادتين.
الله،
ما رأيت إنصافا ولا عدلا كما رأيته في دولة الإسلام، أن ينصف ينصف مواطن من رعايا الدولة لا يدين بالإسلام على أمير المؤمنين عليه. فيقول يا أمير المؤمنين خلاص الدرع درعك، ويتشهد الشهادتين. ويقول علي رضي الله عنه بعدما فوجئ بموقف هذا الرجل يا هذا هي لك، هذه هي.
الله
أكبر. إذن المفاهيم التي قامت عليها الديمقراطية والأسس التي قامت عليها الديمقراطية جميلة وبراقة، ومصطلحات لا يختلف ومفاهيم لا يختلف عليها أحد، لكن نحن نقول عندنا في الإسلام ما يغنينا عن هذه المفاهيم بالطريقة التي تروج لشبابنا على أنها ثقافة العصر. لا، عندنا في الإسلام هذه الثقافة موجودة من قبل أن تظهر الديمقراطية أو مذاهب الديمقراطيين أو الليبراليين بعشرة قرون كاملة، وبالتالي نحن كمسلمين لدينا من ثقافتنا الأصلية ما يغنينا عن الثقافة البديلة المستوردة. وأنا أقول أجندة إسلامية من مهبط الوحي في مكة ومن مهجر النبي في المدينة خير أم أجندة الليبرالية الديمقراطية صنعت في واشنطن أو باريس أو أفضل؟
نعم، أي كما تفضلت يا شيخ بارك الله فيك، أي أنهم أسس الديمقراطية التي يعني الآن يتبجحون بها وإن كانت في منظورها شيء طيب وكذا، هم أخذوا أي بمفهومها أخذوا شيئا من الإسلام، يعني ليس كل شيء ولكن
نعم طبعا نعم هم هدوا إلى بعض القيم الإسلامية فأخذوها وأعادوا تغليفها وأعادوا تعبئتها وأعادوا وضع أختامهم عليها، ثم بدأوا يروجون هذه البضاعة وهي في الأصل بضاعتنا الأصلية، لكن للأسف أعيد تغليفها في أوروبا. وأنت تعرف أن المواطن العربي مغرم عادة بالصناعة الأجنبية، يبحث عن المنتج الأجنبي، فلما صيغت هذه المفاهيم بالصبغة الأوروبية أو الصبغة الأمريكية أو قيل خلاص هذه ميد إن باريس أو ميد إن واشنطن كما يقولون، وجدت سوقا للأسف رائجة بين مثقفين مسلمين الأصل فيهم أنهم تأصلوا بثقافة الإسلام. لكن شتان، هذا الوصف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الطويل. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: يا رسول الله، لقد جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. ما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير اللي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: للأسف الشديد هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فأصبحت هذه المفاهيم استقوها من الإسلام وأعادوا صياغتها في بلادهم، ثم روجوها على أنها بضاعتهم، والحقيقة أنها بضاعتنا الأصلية وثقافتنا الأصلية، استقوها من الإسلام وأضافوا إليها بعض البهارات كما يقولون وبعض الريتوش كما يقولون، وصاغوا منها نظرية متكاملة في الحكم ووضعوا لها آليات تفعيل في الواقع من خلال أحزاب ومن خلال انتخابات ومن خلال صحف ومن خلال آليات كثيرة، فراجت هذه البضاعة في بلاد المسلمين. وفي الحقيقة هذا ظلم لنا كمسلمين وظلم
نعم
لنا
شيخ.
كأصحاب دين
بارك
أصل
الله.
لهذه المفاهيم
نعم
قبلها بعشرة قرون كاملة على الأقل.
نعم يا شيخ بارك الله فيكم، ولكن نحن طبعا في ميزان الإسلام هي منضبطة بضوابط الشرع يا شيخ، ومنضبطة بضوابط العقيدة الإسلامية، وإنهم أخذوا هذه بعض المفاهيم من الإسلام هم لم يضبطوها لا بضوابط الشرع ولا حدود لها.
نعم بالضبط. على شوف يا أخي الحبيب أستاذ علي، أبرز مساوئ أو مخالفات أو تجاوزات هذه النظريات الجديدة، نظرية الديمقراطية ونظريات الليبراليين، أنها تصطدم في الحقيقة وليس في الظاهر. في الظاهر جميلة، حرية، عدالة، مساواة، لكنها في الحقيقة جعلت من هذه المفاهيم ما يصطدم مع الإسلام. على سبيل المثال، الديمقراطية كما يعرفونها حكم الشعب للشعب. نحن عندنا منطقة مأمونة لا نختلف عليها معهم، الشعب يختار ولي، هذا في الإسلام موجود، لا تتم ولاية الوالي إلا ببيعة المسلمين، الشعب يحاسب ولي، هذا موجود في الإسلام، عمر بن الخطاب يحاسب على المنبر على ثوب لبسه وهو رجل طويل، تصور الصحابة أن قطعة القماش التي أخذها عمر لا تكفي وهو رجل طويل، ويحاسب عمر وهو خليفة على المنبر قبل أن تسلم: من أين لك بهذا الثوب؟ فيقوم عبد الله بن عمر ويقول: ثوبي وثوبه، كلاهما حاكهما أو خاطهما عمر فصار ثوبا واحدا، فيحاسب أمير المؤمنين على أقل القليل. هذا موجود في الإسلام عندنا، كون المسلم أو كون يقال إنه من اختار ولي يحاسبه ومن اختار وحاسب يعزل. نعم يمكن أن يعزل الوالي عندنا إذا قامت مقتضيات وأسباب شرعية، ولنا في أهل الحل والعقد في هذا الأمر المخرج، هم يرون ما يستدعي يعني نزع ولاية ونزع إمارة هذا. هذا الجانب كله نحن نتفق عليه، لكن الجانب الأخطر أنهم يروجون هذه في هذه، يدخلون فيها شيئا آخر أشد فسادا وإفسادا، ألا وهو أنهم يكلون أمر التشريع للشعب، فيقولون الشعب يشرع لنفسه من خلال آلية تعرف عندهم بمجلس الشعب أو البرلمان أو شيء من هذا القبيل. هذا المجلس له وظيفتان عندهم، هو ده اللي احنا مش عايزين شبابنا ينخدع به. مجالس الشعب والبرلمانات الموجودة في البلاد سواء كانت عربية أو إسلامية أو غير إسلامية نيط بها مهمتان، المهمة الأولى مراقبة أعمال الحكومة، ده شيء جميل، ومحاسبة الحكومة على التقصير والأخطاء، هذا شيء جميل، لكن هناك مهمة أشد خطورة لا يقرها الإسلام أبدا، ألا وهي مهمة أن يوكل أمر التشريع والحاكمية للشعب ونواب الشعب وليس لله عز وجل. عشان كده نحن نقول لا تنخدعوا يا شبابنا بمقولة الشعب يحكم نفسه، لأن احنا عندنا في الإسلام الله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله،
إلا
أمر ألا تعبدوا إلا إياه،
مسألة مهمة جدا يا شيخ،
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هم يقولون الشعب يحكم نفسه بمعنى يشرع، والله عز وجل يقول ولا يشرك في حكمه أحدا. هم يقولون الشعب يحكم نفسه بمعنى يشرع لنفسه، والله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هم يقولون الشعب يحكم نفسه يعني يشرع لنفسه، والله تبارك وتعالى يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هم يقولون الشعب يحكم نفسه بمعنى يشرع، والله عز وجل يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هم يقولون الشعب يحكم نفسه، والله عز وجل يقول فلا وربك، قسم مغلظ، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أخطر وأبرز ما تصطدم فيه الديمقراطية المعاصرة مع الإسلام، هذا الأصل الأصيل أنهم يسندون حق التشريع ومرجعية الحاكمية إلى الناس، إلى الشعب، إلى المواطنين، إلى النواب، إلى الممثلين، والله عز وجل ما جعل الحاكمية ولا مرجعية التشريع إلا حق خالص لله عز وجل. هم يقولون ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وعندنا في الإسلام قيصر وما ملك لله عز وجل.
أحسنت يا شيخ، بارك الله فيكم يا شيخ على التذكير بهذه النقطة المهمة جدا. يعني هناك من يرى قمة الديمقراطية سواء حتى كانت في بعض البلاد الإسلامية للأسف الشديد أن هي حكم الشعب بنفسه،
نعم.
ولكن كما ذكرت يا شيخ آنفا الحكم إلا لله، يعني يجب أن ينصاع الناس جميعا كبيرا وصغيرا لحكم الله عز وجل وتشريع كتابه
الحاكم والمحكوم.
نعم،
يعني احنا عندنا في الإسلام الحاكم محكوم بالشرع،
نعم،
والشعب أيضا محكوم بالشرع، كلنا لنا مرجعية واحدة، التشريع حق خالص لله عز وجل، لكنهم في الديمقراطية يروجون البضاعة كاملة، الشعب يحكم نفسه، ما ليس فقط على المنطقة الآمنة أن نختار ولينا وأن نحاسب ولينا وأن نعزل ولينا إذا اقتضى الأمر، لكن يتعدوا هذا إلى مرحلة المرجعية والتشريع. نحن نقول إن الحكم إلا لله، وللأسف الشديد هم يقولون الشعب يحكم،
فليغلفونها ويجملونها يا شيخ
حتى تروج على يعني عقول
ومسامع غيره،
للأسف الشديد.
نعم شيخ، تحدثنا عن أبرز شعارات الديمقراطية التي تروج على إنها محاسن، بالمقابل نريد أن نتحدث عن علاقة الديمقراطيين بالديمقراطية نفسها.
يا أخي الحبيب، أنا شخصيا أقول في حديث كثير لي، أقول الديمقراطيون هم خطيئة الديمقراطية. للأسف الشديد.
كيف يستقيم ذلك؟
للأسف الشديد. ليه؟ لأن هناك فارق شاسع بين النظرية صاحبة الشعارات البراقة وبين التطبيق والواقع الفعلي العملي للديمقراطيين. الديمقراطيون يهدمون الديمقراطية التي بنوها في صورة الشعارات. ليه؟ من حيث التفعيل الحقيقي. أقول على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، الديمقراطية يعنون بها قبول الآخر والتعايش والحوار مع الآخر، بينما الديمقراطية الأوروبية الفرنسية قدمت لنا أسوأ نموذج في رفض الآخر وعدم قبولها للآخر، خاصة إذا كان الآخر إحنا المسلمين. تخيل أنه في فرنسا أم الديمقراطيات وأم الحريات مفجرة الثورة الفرنسية لا يسمح للمرأة المسلمة أن ترتدي النقاب والحجاب، ويسن لذلك قانون، تغرم وتسجن المرأة المسلمة لا لشيء إلا لأنها تلبس حجابها ونقابها. طيب أليست الحرية، حرية التعبير وحرية الكلمة وحرية شخصية؟ أنتم أتحتم لهذه المرأة الأخرى أن تتعرى كاملا من ثيابها ومن حجابها؟ ماشي، أنتم أحرار في أعراضكم وفي نسائكم. طيب هذه امرأة تريد أن تصون نفسها وأن تصون عرضها، وهي صاحبة ثقافة وصاحبة عقيدة وصاحبة دين، فأين هو قبولكم للآخر وأنتم ترفضون المرأة المسلمة فقط لمجرد حجابها في أم الديمقراطيات في فرنسا؟ الديمقراطيون في النرويج يا أخي الحبيب على سبيل المثال قدموا أسوأ نموذج في عدم قبولهم للآخر وعدم تعايشهم مع الآخر إذا كان الآخر هو إحنا المسلمين. وبالتالي في النرويج والدنمارك كم أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم،
بالصور والكاريكاتير المهين الساخر برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع علمهم أنه يمثل عندنا أعظم رمز بشري في التاريخ لأنه رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. الديمقراطية الأوروبية الممثلة في الديمقراطية السويسرية لم يقبلوا بمنائر ولا مآذن المساجد في بلادهم، سنوا قانونا استفتوا عليه الناس، استجاب الشعب بنسبة تزيد عن 95%، بينما منائر الكنائس موجودة في عواصم بلاد المسلمين وبلاد العرب.
الإسلام أعطى يا شيخ حرية العقيدة والأديان ودور الله. العبادات إذن وهم لم يعطوها ويمثلوها يا شيخ. والطريف الموضوع أنهم كانوا يرسمونها في, في, في لوحات الكاريكاتير على أن المآذن كالصواريخ التي ستنطلق وتضرب
أوروبا، كأنها أسلحة دمار شامل.
سبحان الله.
مع أن منائرهم ومنائر كنائسهم تتلألأ في سماء عواصم بلاد العرب والمسلمين.
نعم.
لكن أنا أقول في نفس الوقت الذي يدعي فيه الديمقراطيون الحوار مع الآخر والتعايش مع الآخر وقبولهم للآخر يضربون أسوأ الأمثلة عمليا، لكن إذا كان الآخر هو إحنا كمسلمين. الديمقراطية الأمريكية ماذا فعلت؟ دمرت العراق وهي تروج للديمقراطية على الدبابة الأمريكية، دمرت العراق ومقدرات العراق وقتلت ما يزيد على المليون من المسلمين العراقيين، دمرت أفغانستان وأعادتها لقرون مضت، أهلكت الأخضر واليابس في ليبيا الآن، وهي تروج في نفس الوقت لقبول الآخر والحوار مع الآخر والتعايش مع الآخر. الديمقراطيون الأوروبيون يا أخي الحبيب في أمريكا بالذات داسوا على مصاحفنا، وقساوستهم مزقوا المصاحف في حفلات عامة تعقد في الكنائس هناك ويروج لها في كل الإعلام، وهم يعلمون أن هذا الكتاب هو أقدس كتاب على وجه الأرض وهو أوثق كتاب على وجه الأرض، ومع ذلك لم يقبلوا بكتابنا ولم يقبلوا بنا ولم يقبلوا بنبينا عليه الصلاة والسلام، وضربوا أسوأ الأمثلة كديمقراطيين في تطبيق الديمقراطية.
الله المستعان. أيضا تزينوا يا شيخ بآياته وبنصوص من القرآن الكريم في ملابسهم وفي أزيائهم، وصارت يعني كالموضة الرائجة.
نعم يا أخي الحبيب،
قمة الاستهزاء يعني.
حتى جعلوا الآيات مكتوبة على أسفل النعال.
الله المستعان.
يعني في اليابان على سبيل المثال ابتكروا أحذية مكتوب عليها آيات من القرآن أسفل النعال ليداس على اللفظ الجلالة والعياذ بالله. ناهيك عن كل هذا، الديمقراطية الأوروبية والأمريكية لم تقبل بإرادة الشعوب العربية لما اختارت حكامها بحرية وعبر انتخابات نزيهة حسب ما يدعون. رفضوا حماس اختيار الشعب الفلسطيني وجعلوا حماس الحكومة المقالة. رفضوا جبهة الإنقاذ في الجزائر وانقلبوا على الديمقراطية وأقاموا حكما وانقلابا عسكريا ما زال الجزائريون يعانون منه حتى اليوم. إذن أنا أقول هناك انفصام يعني واقع بين النظرية صاحبة الشعارات البراقة الجميلة التي تأخذ بالألباب ويغتر بها كثير من المثقفين وبين الواقع العملي والتطبيق العملي من الديمقراطيين. وبالتالي أقول هم أساءوا جدا إلى الديمقراطية، نظرياتهم التي يؤمنون بها ويقدسونها والتي إذا ذكرت وحدها استبشرت قلوبهم، وإذا ذكر الإسلام والعياذ بالله اشمأزت قلوبهم. هم في حقيقة الأمر عندي خطيئة الديمقراطية لأنهم أساءوا تطبيق الديمقراطية على الواقع حسب نظرياتهم وشعاراتهم. نحن لا ننتظر منهم هذه الشعارات، فعندنا ثقافتنا الأصلية، لكن نحن نقول حتى من منظور مجاراتكم على الفكر أنتم بينكم وبين النظرية بون شاسع من ناحية التطبيق العملي. فإحنا هناخد منكم إيه؟ هناخد النظرية صاحبة الشعارات البراقة ولا ناخد التطبيق والواقع السيء الذي يمارسه الديمقراطيون بصفة عامة في بلاد العربي والمسلمين؟
بارك الله فيكم يا شيخ، أحسن الله عليكم شيخ. شيخ، أيضا هناك سؤال آخر نريد أن نعرفه منك، وهو أبرز مساوئ الديمقراطية ومخالفاتها.
حبيبنا الفاضل أستاذ علي يأتي أيضا على رأس قائمة أبرز مساوئ الديمقراطية التي تصطدم مع الإسلام، أنهم في إباحتهم بعض الحقوق العامة والحريات العامة يقولون نعم. حق الترشح وحق الولاية، وهم لا يفرقون بين من يصلح للولاية رجلا كان أو امرأة، مسلما كان أو غير مسلم، بينما عندنا في الإسلام هذا الأمر منضبط، بمعنى لا يتولى إمرة المسلم في بلاد المسلمين إلا المسلمين. قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقال الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها المسلمون. أولياء أمور المسلمين يجب أن يكونوا من المسلمين. الإسلام لم يبح للمرأة المسلمة أن تتزوج غير المسلم، لماذا؟ لأن هذا نوع من الولاية سيمارسه غير المسلم حينئذ على المرأة المسلمة، إنما العكس يمشي. أباح الله عز وجل للرجل المسلم أن يتزوج الكتابية، ليه؟ لأن الرجال قوامون، لأن الرجال قوامين على النساء، فحينئذ ستكون ولاية الأسرة والبيت للرجل المسلم وليس العكس، للرجل غير المسلم على المرأة المسلمة. فالله عز وجل جعل هذا أصلا من أصولنا، لا يتولى إمرة المسلمين إلا المسلمين. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام في عهده يبلغه خبر أن فارس بعد أن قتل كسرى ولوا عليهم ابنة كسرى اللي هي امرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى منهم ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذن نحن نقول من أبرز مساوئ الديمقراطية مخالفاتها الإسلام أنها لما أباحت حق الترشح والتولي أو الولاية أباحته من غير ضابط شرعي، فأجازت أن يتولى على المسلمين غير المسلمين، أو أجازت أن يتولى إمرة الناس المرأة. المرأة عندهم يمكن أن تكون رئيسة، يمكن أن تكون وزيرة. المرأة في بلاد المسلمين لها كل الحريات، لكن المنضبطة في النهاية بضوابط شرعية، منها ألا تكون للمرأة القوامة على الرجال والولاية على الرجال، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وليس الذكر كالأنثى، والله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء. إذن هذا ضابط مهم جدا، وهي من سوءات الديمقراطية التي تروج في بلاد
شيخ. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، أحسن الله فيكم شيخ. بقي دقيقة واحدة. الديمقراطية طبعا في الإسلام وفي ميزان الإسلام هي منضبطة بضوابط الشرع، ما هو توجيهكم وكلمتكم يا شيخ في دقيقة لمن يرى للأسف عكس ذلك من المسلمين؟
نقول على هؤلاء أن ينتصحوا لله عز وجل وأن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يعلموا أن المسلم له أن يتفاعل مع ثقافات الآخرين، لكن ونحن نتفاعل مع ثقافات الآخرين نعلم علم اليقين أنه إما أن تكون هذه الثقافة عندنا أصلا فلا حاجة لنا أن تستورد لنا ثقافات من الخارج، وإما أن تكون هذه الثقافات التي نتفاعل معها من ثقافات الآخرين ثقافات منضبطة بشرع الله تبارك وتعالى، ثقافات ضابطها وحاكمها كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باعتبار أنه لا يستقيم ديننا ولا يستقيم إسلامنا إلا إذا أسلمنا الوجه لله تبارك وتعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحن نأخذ آليات تفعيل بعض المبادئ أهلا وسهلا باعتبار أن هناك مرونة في هذا الباب، لكن لا نأخذ أصل الثقافة ونحن نعلم أن فيها من الخير ما فيها لكن فيها من الشر والمساوئ ما فيها، فما خالف شرعنا لا حاجة لنا فيه وما وافق شرعنا فعلى الرحب والسعة وإن سميتوه بأسمائه، وإن كان الأفضل أن نبقى على ثقافتنا الأصلية ثقافة الإسلام ثقافة الكتاب والسنة.
بارك الله فيكم يا شيخ. شيخ شعبان أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا يا شيخ على ما قدمتموه في هذه الحلقة ولما أثريتم به الحلقة، الموضوع واسع وكبير جدا.
نعم
يا شيخ
يحتمل أكثر من هذا.
نعم
بارك الله فيك،
لكن إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى يا شيخ أن تتجدد هذه اللقاءات يا شيخ وأن تشارك معنا في حلقات أخرى بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
شكر الله لك وشكر الله لقناتك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. أحبتي في الله، شكر الله لكم حسن المتابعة، إلى لقاء قريب بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شهد الحديث،
شهد الحديث ورائق الأسماء.